جديد يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد
أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد يوم جديد مشرق
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في طريق السعادة. اليوم سنتحدث عما يعني كنا قد توقفنا عنده الأسبوع الماضي ونستعرض مجموعة من أسئلتكم، وكذلك نستقبل اليوم الأسئلة لعرضها على الشيخ عبد العزيز. فحياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبياكم بالخيرات.
أشرقت سعادة القلوب في المكان الجديد اليوم.
الله يجعل حياتنا وحياتكم والمشاهدين جميعا سعادة وسكينة وطمانينة يا رب العالمين.
شيخ، احنا كنا نتكلم في المرة الماضية عن قضية الطمأنينة، وكان السبب أنه كثير من الإخوة والأخوات يتساءلون، يقولون تتحدثوا عن سعادة القلوب ونحن نمارس نطبق نجتهد قدر المستطاع، لكن المشكلة في أنه بعض يعني بعد هذه الممارسات ما زال هناك شيء من الخوف، شيء من القلق موجود. وتحدثنا عن يعني ما هي الطمأنينة وجزء عن أو جزءا من أسباب الطمأنينة وبعض موانع الطمأنينة. اليوم نبغى نأكد على بعض الأسباب وكذلك بعض الموانع المظاهر الطمأنينة. لكن جاء سؤال شوية كثر أكثر من مرة، الناس تسمع ترى الطمأنينة وتظن أن الطمأنينة في الصلاة، فيقول يعني نحن نعرف أن الطمأنينة في الصلاة، فهل هناك طمأنينة خارج الصلاة؟
نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أرزقنا جميعا جميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات حياة الطمأنينة والسكينة. الله. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الطمأنينة وعن تعريف الطمأنينة، لكن لا يمنع أن نذكر شيئا مما يعني طلبه الأخ السائل الكريم، وهي أن الطمأنينة هي كما قلنا الاستقرار وهدوء النفس وراحة البال وثبات القلب وعدم انزعاجه، وأن يكون الإنسان مستقرا بحياته. وتكلمنا عن تعريف الطمأنينة والفرق بينها وبين السكينة، وهل هما بمعنى واحد أو يختلف معنى الطمأنينة عن معنى السكينة. فإذا اطمأن قلب الإنسان أدى كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأدى حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد. والطمأنينة مطلب لكل البشر، والله سبحانه وتعالى بين أن الطمأنينة في عبادته الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بل تطمئن القلوب وتنشرح النفوس وتهدأ القلوب، ولا استقرار للقلوب ولا سكينة ولا هداوة لها، كما قال ابن القيم يقول في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يأنس بالله جل وعلا ويطمئن بعبادته سبحانه وتعالى، فلا شك أنه سيدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أنا جنتي في صدري، فسجني خلوة بالله تعالى أتعبد، وقتلي شهادة، وسفري سياحة سيح في أرض الله. فلأن عنده من الطمأنينة. وابن القيم يقول: نأتي إليه وقد يعني أتتنا الهموم والغموم، فما أن نراه ونسمع كلامه إلا ويذهب الله سبحانه وتعالى ما بنا من الهم والغم لما عنده من السكينة. يقول أيضا ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، يقول: مع ما مر به من ظروف ومن يعني صعوبة الحياة، إلا أنني لم أجد منه أطمن قلب وأشرح صدرا منه، رحمهم الله جميعا. فعنده من السكينة والطمأنينة لأنه متصل بالله جل وعلا: كان ما بيني وبينك عامر، فكل الذي بيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. فإذا سكن القلب بالله جل وعلا واتصل به، فالإنسان يدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال إبراهيم الأدهم: مساكين أهل الدنيا ذهبوا منها ولم يجدوا أفضل ما فيها، قالوا: ما هو؟ قال: معرفة الله جل وعلا، فهو أطيب ما فيها. وهو الذي قال أيضا في موطن آخر: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. ليس المحسوسات، ويقصد سكينة القلب وطمانية القلب وراحة البال. والله كما تعلم خرج من خراسان ثم إلى العراق ثم إلى الشام ثم إلى مصر بعد أن ترك الملك، لأنه يعني كان ملك خراسان. فتحدث عن سعادة القلب وراحة القلب وطمأنينة النفس، فالحياة لابد أن تتقلب بالإنسان، فكيف يكون مطمئن بجميع تقلباته وبجميع حياته؟ كيف يطمئن في بيته؟ كيف يطمئن في عمله؟ كيف يطمئن في سفره؟ كيف هذا الذي الآن نريد الآن يعني يقول. فالأخ السائل الكريم يقول يعني كيف ظن أن الطمأنينة تكون إلا بالصلاة فقط؟
لذلك أنا سبحان الله وأنت تحدث أقول يعني كما كان يقول يعني محرومين أهل الدنيا، بعض الناس يظن أنه مثل هذا الخير محصور في جانب معين مع أنه هو حياة، يعني الطمأنينة ليست مقتصرة في الصلاة أو في الطاعة أو بل هي حياة الإنسان كلها، يعني سلم من يشعر أنه يعني سبحان الله في طمأنينة في كل أحواله يتقلب من خير إلى خير، وحتى وإن كان مسجونا كما كان يعني شيخ الإسلام معنا أجمل. ما أجمل الشيخ أن نعيش يعني هذه المعاني وهذه الوقفات، يعني تتجلى صار لنا كثير من الأمور. بعض يعني بعض الإخوة الشيخ وهذا التساؤل يرد هنا كثيرا، يعني من يبحث عن السعادة والأمان يا شيخ ادعوا لي أنا أعيش حياة الله أعلم بها، يا شيخ دعواتك نحن حياتنا، يعني الناس يفصلون الحياة هنا والطاعة والدين شيء آخر وما علموا أنهما شيء واحد. يعني شوف حتى المعاني الموجودة، معاني أنت تتكلم شخص تقول مثلا الطمأنينة قد يكون يعني هو سلوك للإنسان وحياته كلها طمأنينة، الناس لا تظن أن طمأنينة بس في الصلاة، نعم. وما عداها مفروض أني أنا أعيش يعني كغيري. فهذه المعاني نحتاجها والله دائما والتأكيد عليها.
الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم،
الله
خلق الخلق لا ليشقيهم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولكن متى تمسكنا بهذا القرآن وعملنا بهذا القرآن وسرنا على نور السنة، تركت فيكم وما إن تمسكتم بها مثل ما أن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى خلق البشرية للسعادة في الدنيا والآخرة، حتى المؤمن في حالة الابتلاء الله يلطف به ويعطيه الصبر ويعطيه الرضا متى سلك المسلك الذي أمره الله جل وعلا به،
حتى وإن كانت مصيبة في ظهرها،
حتى وإن كانت مصيبة. وهذا من لطف الله يا شيخ بندر أن الله سبحانه وتعالى لطيف، إذا قدر على العبد بلاء ولنقل مرض، فإن الله سبحانه وتعالى من لطفه أن الله يلطف بهذا الإنسان وينزل عليه السكينة والطمأنينة. ولو رأيت لهذا الإنسان قبل هذا المرض لا يكون عنده قوة الصبر لترى في مرضه، وهذا من لطف الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان.
والله شيخ بس أنا شوف أنا أمس بالأمس كنت أسمع في المذيع لبرنامج يتكلم عن بعض يعني المآسي، والله يا شيخ نسمع قصص ناس عندهم مصائب، يعني واحدة تحكي تقول يمكن لها يعني 15 سنة مطلقة تعول أمها وأبنائها، أبنائها 3 أولاد وبنات وعليها دين البيت، تقول الرجال قال 22,000 خصم علي 2,000 باقي 20، قال لو ما جبت 20 خلال الأسبوعين والأيام القادمة إلى السجن، يعني آخذك للسجن. هذه كيف تشعر بالطمأنينة؟
طيب جميل، طبعا الآن أنا ببين هذا وقد الواحد وقت أخذنا لأنه ودنا يضم جوانب أسباب الطمأنينة.
جيد، أنا ودي يا شيخ هذه الحالة نزل عليها أسباب الطمأنينة.
أنا
يعني خلنا يا شيخ الناس يسمعوا يقول أنتم بخير ما شاء الله عليكم وأنتم عايشين، أنا أبغى هذه الحالة نزل عليها أسباب الطمأنينة.
أحسنت، الله يتولاك وجميع المشاهدين. أنا أقول الآن يا شيخ يجب أن يعرف الإنسان أن هذه الدار دار ابتلاء ودار امتحان، والإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله يقول العبد بين عبادتين، بين عبادة الشكر وبين عبادة الصبر، فنصف الدين شكر ونصفه صبر، فإما أن يعطى الإنسان فيشكر وإما أن يبتلى فيصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أعطي شكر وإن بلي صبر. فإذا ابتلي الإنسان عليه أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى عبودية الصبر، ثم إذا وتكلمنا عنه إنما يصابون أجرهم بغير حساب والله يحب الصابرين والله مع الصابرين، فهذا بهذا الاستشعار بهذه الآيات تنزل عليها الطمأنينة. لما يشعر شيخ بندر إذا أحب الله عبدا ابتلاه، هذا اللي تفضلت وشردت وطردت أو عند أولاد أو كذا، لابد، لأن الله سبحانه خلق الحياة كذا، أما دار الجزاء فهي الدار الآخرة، لابد أن قد خلق الإنسان في كبد، لابد أن يبتلى الإنسان. لكن الآن الله سبحانه وتعالى يعطيه الطمأنينة بهذه الحال فيقول هذا مدى من عند الله فهو يسلم، إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن رضي فله الرضا، منين؟ من الله، من الملك، من الرؤوف الرحيم، وإن سخط فعليه السخط وقدر الله نافذ عليه، فتأتيه الحسرة تأتي الحسرة والهم والغم والحزن.
طب إيش معاني الرضا اللي ممكن إيش معاني الرضا اللي ممكن تتحقق له؟ يعني من رضي فله الرضا. طب تقول أنا يعني أنا راضي بقضاء الله وقدره. ما الذي يحدث لها من معاني الرضا اللي هي ممكن تستشعرها في هذه في ظل هذه الأجواء؟
أحسنت. في مسألة دقيقة، لا يعني الرضا الشيخ بندر إنسان لا يتألم المرض.
التشكي وهذا
الآن الرضا أن الإنسان لا يتخلص الآن يسلم بالحالة التي يعني الله سبحانه وتعالى وضعه بها، أن لا يتمنى على الله سبحانه وتعالى خلاف ما هو عليه. الله يدعو أن الله يشفيه، أن الله يعافيه، أن الله يسدد دينه، كل شيء. وهذا من حكمة الابتلاء، لكنه يرضى. ولذلك أحد السلف قال والله إنني لا أستغفر عن ذنب فعلته منذ 30 سنة. قالوا ما هو يرحمك الله؟ قال لي شيء كان قلت ياته ما كان. وابن مسعود الذين شربوا وفهموا معنى القرآن ومعنى السنة وتربوا عليه صلى الله عليه وسلم يقول لئن أضع يعني جمرة في فمي حتى تبرد أهون علي من أقول شيء كان ليته ما كان. لأنهم يعلمون سبحانه وتعالى قدر هذا برحمته وبلطفه وبجوده وبحنانه وبكرمه. والعاقبة إما أن تظهر للإنسان في الدنيا أو تظهر له في الآخرة، فلا بد أن تقدر الله سبحانه وتعالى خير، كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده ما قضى الله على عبد قضاء. هذا القضاء نكره، كل قضاء على الله على العبد مرض ولا غيره هو خير له. وإذا تكلمنا حكم الابتلاء في قصة الذي مثلا في سورة الكهف اللي قتل غلام زكي نظر، يعني قتل حتى المسعف يعني قتلت نفسا زكية بغير حق، يعني هذا الطفل ما ذنبه تقتله، لكن العليم الحكيم يعلم لو نشسين شاء الكفر، فأراد الله أن يبدله خيرا منه. طفل راح للجنة لأن أطفال المشركين على القول الصحيح أنهم من أهل الجنة، وأيضا الله بدل أبويه بخير منه. الشاهد أن قضاء الله دائما خير. فهذه المعاني، وذلك مهم أن الإنسان يقرأ في هالمعاني في النصوص، نصوص القرآن والسنة ما يتعلق به، فتجلب لها السكينة ويعلم أن كل قدر من الله سبحانه وتعالى. هنا تأتيه الطمأنينة وتأتيه ويجري مع قدر الله سبحانه وتعالى. يقول عمر بن عبد العزيز والله إنني لأصبح وليس لي هم إلا في قدر الله أكون معه حيث كان. وعمر بن الخطاب يقول والله لو كانت الضراء والسراء مطية والله لا أبالي بأيهما أركب إن عليهم أي مركب، إن كانت السراء شكرت وإن كانت الضراء صبرت. يعني يجرون مع قدر الله. إذا نريد أن نتحدث عن موانع، موانع التي تمنع الإنسان، هناك أسباب شيخ تجب الإنسان تساعد على السكينة وتساعد على الطمأنينة. منها لنا شيخ بندر التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى.
فين يتمثل التوحيد يعني في مثل هذه المواطن؟
أحسنت. لما الإنسان يتعلق يجعل هدف رضا الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله جل وعلا ما خلق إلا ليحقق هذا، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويسعى الإنسان في إخلاص في قوله وفي عمله وفي توكله وفي جميع حياته إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأن الله هو الملك وهو المقدر وهو الرزاق وهو المتصرف بهذا الكون هذا كله. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يفعل هذه، وضمن له جميع، ضمن له الآن حياته، ضمن له رزقه سبحانه وتعالى، وضمن له الآن في الآخرة الجنة، وضمن له سبحانه وتعالى رضاه عنه إذا استقام على أمر الله جل وعلا. ومن أتى بما يخالف التوحيد وذلك من يعني الآن الشرك بالله جل وعلا، مثل من يتعلق مثلا بالأولياء والأضرحة ويدعوهم من دون الله وينذر لهم من دون الله سبحانه وتعالى، كيف ينفع هذا الإنسان الذي تحت الثرى؟ لا يدفع عن نفسه الضر ولا يجد نفسه النفع، فكيف؟ فهذا الآن من أسباب الخذلان ومن أسباب الحرمان. فإذا الآن الشيخ بندر الآن تحقق الإنسان وجعل هدف رضا الله سبحانه وتعالى، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالله سبحانه وتعالى إذا من الإنسان اتجه لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى ضمن له الحياة الهنيئة الكريمة. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة نسأل الله الحياة. فإذا حقق إنسان التوحيد واتصل بالله جل وعلا أيضا مما يساعد يا شيخ
الأمر. أنا بس أبغى أعلق تعليق بسيط، يعني نحن يعني نتمنى أن ندرس التوحيد بهذه المعاني. يعني بعض الأحيان بعض الناس يظن تدريس التوحيد بطريقة معينة، لا أقول يعني دراسة جاف فلا حاشا، ولكن يعني قد لا تكون قريبة من واقعنا. يعني لما ندرس التوحيد بمثل هذه المعاني أنا أشعر شيخ أنه هذا سيغير كثيرا ترى، ويظهر أهمية التوحيد يعني علينا بشكل كبير جدا، ونشعر أنه بالفعل يعني نحن بحاجة إلى أننا يعني ندرسه دراسة عميقة بمثل هذه المعاني حتى يخالط يعني شغاف قلوبنا وحياتنا الواقعية. طيب أعطيني السبب الثاني.
طيب السبب الثاني والأسباب على أساس أن وقتنا قد يكون يعني من الأسباب أيضا أسباب السكينة والطمأنينة الإنابة لله جل وعلا وكثرة العبادة لله سبحانه وتعالى، فهي سكينة وطمأنينة وراحة لأن القلب يتصل بالله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة، وقال حب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن القلب يتصل بالله سبحانه وتعالى. فلما إنسان مثلا يضرب مثال يقوم يصلي ركعتين في الليل ويناجي ربه، هذه تعدل الدنيا كلها وتعدل الآن السكينة يعني الآن الملذات والشهوات كلها. أو يأخذ الإنسان المصحف ويجلس يقرأ الآن ويتدبر ويتأمل كلام الله سبحانه وتعالى، أو يفعل أي عبادة من العبادات، فيعلم الإنسان علم اليقين أنه كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن الطمأنينة تنزل عليه، مجتمع قوم في بيتهم من بيوت الله إلى آخر الحديث.
أنا أريد أسباب، لأنه شوف هذه أخت تقول أنا أعترف أن الطمأنينة بالصلاة وأنا فتاة لا أستطيع أن أصلي بسبب مرض محرومة من لذة السجود، فماذا أفعل؟ الأخت سهام، يعني أشياء غير الصلاة إيش ممكن يفعل إنسان غير طاعة الصلاة؟ يعني الذكر، الجلوس للذكر قد لا يتحقق له مثلا في بيته إذا كان إنسان يعني وحيد.
أولا بالنسبة طبعا هي إذا كانت تقول يعني هي يعني تصلي على حسب قدرتها هذه المرأة،
لكن لذة السجود والخضوع
لكن تبقى لذة الصلاة لأن الآن خشوع القلب الآن. هنا لما يخضع الإنسان يخشع في بدنه، يذل لمن يستحق الذل ويضع.
ليست القضية قضية الجوارح، ليست القضية قضية الجوارح،
قضية خشوع القلب، طمأنينة القلب لما يخشع القلب لله. يعني إذا إنسان فاتقوا الله ما استطعتم، الآن هي تسجد على حسب قدرتها وحالتها، لكن هنا فيه موضعان للخشوع، خشوع القلب وذل يعني ذل أو لذة العبادة القلب وكذلك الجوارح، فلا تعدم من هذا، وهو مصدر الطمأنينة ومصدر السكينة وهو القلب. إذا أيضا الآن يا شيخ الآن قضية الآن كل ما يتقرب الإنسان يعني من في الحديث من عاداني ولي فقد أذنته بالحرب إلى آخر الحيلة في مروى عن ربه في البخاري، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي، ولا إن سألني
لا
أعطيني صوتا وإن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت بشيء أنا فاعل ترددي بقبض نفس عبدي، يكره الموت وأنا أكره إساءته. يعني الله سبحانه وتعالى معه في كل حياته، إن سأل الله أعطاه. متى؟ إذا تقرب، إذا كثر من النوافل. فكثرة النوافل وكثرة العبادات خاصة الإنسان الآن القادر، الإنسان سيتقدم به السن، لو تأتي الكبير السن أبو 80-90 سنة وش تتمنى؟ يقولك أتمنى يعني أمور الدنيا، لا، يقول أتمنى أني شيط حتى أفعل كذا وأفعل كذا. ولو ذهبت إلى أهل القبور وسألتهم يتمنى يخرج الدنيا يقول لا إله إلا الله، ليقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ليتصدق بالريال يا شيخ، ليصل رحمه، ليفعل عبادات. إذا الإنسان أنت قادر وأنت مرحلة، فكلما تقرب الإنسان وأناب الله جل وعلا فإنه تنزل عليه السكينة. أيضا من أسباب الطمأنينة يا شيخ الآن أنا بعدد لنا وقت أشوف لأن الموانع مهمة، أنا أخذت نسألة الأخوان في الحلقة الماضية بعض الموانع سأشيلها بالذات.
جيد، أنا بس عشان يكونوا الأخوة في الصورة، ترى كل الأسئلة التي تصلنا بعد الحلقة احنا نرسلها للشيخ ويطلع عليها ويفرد لها عناصر. طيب فلا استأذنك بس في اتصال. طيب. الاتصال ما نقدر نأجله. طيب. تفضل أخ حمزة وأنا أعتذر مرة ثانية اتصلت، تفضل يا حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي مشاركة نفس الموضوع هذا.
تفضل يا حمزة.
في ملاحظة على قناة المجد. المجد تأخرت يا أخي الكريم، ونتمنى أن تتطور يعني المجد أن يعني تتطور في الطريقة الإعلامية.
جيد.
في طريقة التقديم، لأن نلاحظ أنه يعني عندنا طريقة التقديم غير متطور، نلاحظ في بعض المحطات في نوع من الملاحقة الإعلامية، ولكن في عندنا مثلا مهتم بالأناشيد يعني داعي الأناشيد بس الطريقة الفكرية يعني.
طيب إذا سمحت لي يا حمزة أنا أستقبل هذا منك بكل رحابة صدر، ترسل لي رسالة ونتواصل بعد الحلقة، أعطينا ما يخص الحلقة. تفضل.
أبشر.
تفضل.
بلادنا تشكل مأوى للطمأنينة.
الحمد لله.
بلادنا تشكل مأوى للطمأنينة ومأوى، لكن التقصير بمفهوم الطمأنينة هو شخصي. دور الدين الاجتماعي يعني الدولة ما قصرت، توفر كل شيء ما قصرت، لكن يعني مفهوم هناك مجتمع تعزيز الأشياء هذه الاجتماعية، هي أعتقد أنها مشاكلنا داخلية. ولو نلاحظ يعني يا أخي بلاد الحرمين، يعني النور هذا، النور هذا النور الموجود في 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 المدينة أو في مكة ما هو موجود بالعالم كله، ما هو موجود. يعني أنت أنت بلد يعني عز الله بهذا بهذه المقدسات، فالمفروض أن نكون نحن متقدمين في كل شيء. النقطة الأخيرة الإعلامية قطعتني لكنها هو التوضيحة، في أشياء ثابتة وفي أشياء متغيرة. يعني لو نلاحظ الإعلام، الإعلام كان في السابق في الماضي هو يشكل أبيض وأسود وصورة قبيحة، لكن مع التقدم أضافوا إشاعات أو أشعة معينة حتى تظهر النور، تظهر هذا النور وأصبح الإنسان يظهر في هذه الشاشة بشكل إنارة، لكن هذه إضافة إضافة، لكنه هو السبق كان شيء يعني شيء إضافي، ولكن في أشياء ثابتة لا تشكل أي حقيقة إلى الماضي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. النقطة الثانية اسمح لي أنا ما يعني ما فهمت المقصود منها، لكن هو أشار إلى نقطة صراحة لطيفة. جميل. اللي هو العوامل المجتمعية للطمأنينة موجودة عندنا في المجتمعات. نعم. يعني المحافظة، لكن على قولهم يعني بلانا من أنفسنا.
هو صار الأخ خمزة يريد أن يبين يعني الحمد لله ما نحن فيه من نعمة،
الحمد لله،
ولا شك أن هذا من نعم الله. يعني إن شاء الله يحفظ عين ديننا وأمننا. نعم. واستقرارنا ووفق ولاة الأمر كل خير، فلا شك يعني هذه النعمة يحسدنا عليها العالم بأسره، وأشار الشيء من النعم وجود الحرمين والأمن والاستقرار وتطبيق الشريعة، وهذا من نعم الله جل وعلا، وهذه بيئة تساعد على الطمأنينة. صحيح. فكان يعني يقول الناس يجب يحافظون على هذه النعمة ويشكروها بالقول والعمل. جي. ونسأل الله أن يحفظها علينا
يا رب. طيب نرجع لحديثنا يا شيخ، الأسباب الطمأنينة، أنت ذكرت يا شيخ موضوع التوحيد في البداية وموضوع الإنابة.
أي نعم، أيضا من أسباب الآن الطمأنينة الآن أيضا الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الناس من جالبات السكينة والطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولئن أقضي حاجة أخي المسلم كما في الطبراني والحديث حسن أحب إلي من أن أعتكف شهرا. فالإحسان إلى الخلق وإدخال السرور على الخلق من أسباب الطمأنينة. كما قال أحد الحكماء: ظننت أن السعادة بالأخذ فتبين لي أنها بالعطاء. ما أجمل لما تحسن الفقراء، لما تحسن المساكين، لما تحسن الأرامل، لما تحسن الأيتام، لما تحسن لجميع المحتاجين، لما تتودد إلى, 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 إلى الناس جميعا وتقدم لهم ما تستطيع. إن كنت صاحب جاه فعليك زكاة الجاه أن تشفع بالأمور المشروعة وتؤدي هذا الأمر، المال عليه زكاة والجاه عليه زكاة، وتسعى في يعني في البخاري كانت تقام الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه الرجل حتى ينام القوم يقضي حاجته وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقضاء الحوائج الناس ويعني هذا من أسباب الطمأنينة والسكينة. كذلك من أسباب
برضو هنا في سؤال متعلق بهذه القضية، يعني قضاء حوائج الناس، ردود فعل الناس هل يلتفت الإنسان لها؟
لا، وهذا من الخطأ أن الإنسان عليه أن يفعل الأمر لله جل وعلا. جي. لأن الإنسان لما يحسن الناس وينتظر الشكر من الناس قد يصاب بخيبة أمل، وإنما أولا أن يفعل الأمر لله جل وعلا. لأن من طبيعة البشر أنهم ينسون الفضل، فإذا فعل لهم هذا من أجل الناس تأتي ربما هذا يعني عقوبة عاجل أن الناس لا يشكرون هذا الصنيع فيتألم، لكن لو فعله لله فإنه لا يتأثر أبدا. وطبيعة البشر
ولا
يسأل عند ردة
فعل. طيب من يفعل الأخلاق الحسنة، يعني في أحد الأخوات تقول أنا يعني أحسن إلى الناس وكذا لكني عانس والناس ينظرون إلي نظرة ازدراء وكذا، هل هذا التعامل يعني أول شيء يمنعني أو أنه أشعر أني أنا ماني مطمئن نظرة الناس اللي بهذه
جميل
الطريقة.
جميل، أنا أعلق على هذه، ممتاز. الآن الشيخ بندر الله يحفظ الجميع، إذا كان صنع البشر مع الله، خلقت وعبد غيري ورزقت وشكر غيري، فكيف يكون صنع مع الناس؟ وإذا نقول أوصل جميع المشاهدين أن نفعل الأمر لله جل وعلا، وإذا تظهر قضية الصدقة السر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يوم، دائما الإنسان يعمل لله ولا يعمل للناس، وللناس قد يعني لا يشكرون هذا فيتألم. وإن كان الأصل أن الإنسان إذا صنع له معروف أنه يشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ذكرنا يا شيخ في الحلقة الماضية حول سؤال الأخت الكريمة الآن نظرة الناس. نحن قلنا في الأسبوع الماضي التصالح والتعامل مع الناس بالحسنى من أسباب عدم الطمأنينة الحساسية من كلام الناس. يعني الآن الإنسان يصير عنده وسطية واعتداد، نعم يلاطف الناس وأخلاق حسنة وتبسم في وجهه صدق، يأمر كل يعني كل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، ثم أنت من لست مطالب بأن الناس كلهم يرضون عنك، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. وذلك الشاب يقول من يعني ابتغى رضا الناس فقد طلب المحال. يعني ذات إن الله فقير، يد الله مغلولة، ذات الإلهية سيد البشر صلى الله عليه وسلم، يعني وهو قال عنه ساحر وكاهن ومجنون وكذاب. إنسان عليه دائما أن يكون عنده اعتدال ولا يكون عنده حساسية من النقد. يعني النقد لا يخلو من يكون بناء وهدام. إذا كان بناء اقبله بصدر رحب، وإذا كان هدام لا تلتفت إليه، لأن الإنسان لن يسلم من الطبيعي أنه يسلم هذا. ولكن عليه أن يكون، احنا قلنا في الأسبوع الماضي أن لا يكون عند يعني يتعامل مع الناس بالتسامح وإلى آخر، أيضا لا يكون عنده حساسية من نقد الناس، لأن الناس مهما كان عليه أن يفعل. يقول الشافعي على الإنسان أن يفعل ما يصلح قلبه ويترك ما يقول الناس. وإذا صدق الإنسان مع الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لأن المحبة يضعها رب العالمين في القلوب. فأنت تصدق في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى والله يصدق ويطرح لك المحبة والمودة.
صلى الله القبول. يعني شيخ أنا ألمس من كلامك التأكيد على أن القضية قضية يعني ربانية وعلاقة مع الله، لا تلتفت إلى رضا الناس ومقياس الناس أبدا. يعني لن يكون في يوم من الأيام يعني هو الفيصل في أنه ما تفعله هو صحيح. حتى ومن فعل فعلا يريد تلمس الناس قد لا يصيب فيه يعني هذه الطمأنينة.
حتى الإحسان للفقراء والمساكين أو قضاء. يعني بضرب من الآن الشيخ مثال، أنت مسؤول واتصل بك فلان وطلب منك الشفاعة، أنا أقول اشفع له، لا من أجل يقول الله فلان ما شاء الله صاحب شفاعة ويشفع ويقضي حوائج الناس، لا تنتظر هذا، انتظر فعله لله سبحانه وتعالى، والنتائج ستأتيك، تأتيك في الدنيا وفي الآخرة، تأتي اتباعا لهذا الأمر. ولسن دائما يكون تعامله رباني لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه، هو الذي يحفظه سبحانه وتعالى. ولا يعني أن أقول الإنسان باختصار يفعل بحقوق العباد كل ما أمره الله جل وعلا به من حسن الأخلاق، وهذه مهمة، إن أقربكم مني منزل يوم كما حاسنكم أخلاقا، يبلغ الرجل بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. يعني الإنسان في الأخلاق الحسنة لا شك، والله جل وعلا أثنى على رسوله قال وإنك لعلى خلق عظيم، فالأخلاق العظيمة لا شك أنها أيضا الآن من
اتصال. طيب إذا أذنت لي أم خالد معنا، تفضلي من الرياض. أم خالد تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدرى على الإطالة، تفضلي.
أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قدمت وما تقدمه من مواد حسنات الجميع. عندي اقتراح يا شيخ، أن يكون عنوان الحلقة القادمة أو فيما بعدها الفراغ في وقت الإجازة الصيفية. الفراغ وكيفية قضاء الأوقات في خلال إجازات الصيفية.
يعني الفراغ وكيف نشغل أوقاتنا بالخير.
نعم.
طيب بإذن الله عز وجل. في شيء آخر أم خالد؟
جزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا. طيب في شيخ حديثك ما زال مستمرا عن الأسباب وننتقل للموانع.
في الآن أسباب، الآن مجموعة أسباب تبين عدة تعداد للموانع. كم عندنا من الوقت عشان بس لنا
نحاول؟ ربع ساعة تقريبا.
ربع ساعة. طيب من أسباب
ربع ساعة في خير وبركة إن شاء الله، إن شاء الله نقدر نمر عليها.
سنعدد تعدادا منها على أساس من باب التذكير بها. قراءة القرآن بالتدبر هذا من أعظم، لأنه أفضل أنواع الذكر، فهو من أعظم لأن كلام الله جل وعلا. كان في واحد من كبار السن أذكر توفي الله رحمه الله، كان يسمي القرآن المؤنس إذا تأتيت وهي يقرأ قرآن، حياته مع القرآن، هو هذه السعادة وهذه السكينة وهذه الطمأنينة. هنا تنزل لما إنسان يأخذ، من أراد تنزل هي الطمأنينة فليقرأ كتاب الله، وهذا ما قال صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيعني هذا السكينة والطمأنينة تنزل في قراءة القرآن. كذلك من أسباب الطمأنينة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب، وكل هذه تحتاج إلى حديث فصل، لكن نذكر تعدادا. كأيضا من جانبات الطمأنينة وقد تكلمنا عنها بحلقة، كثرة الاستغفار. صاحب الهم والغم والحزن عليه لازم استغفار، النبي صلى الله عليه وسلم لازم استغفار، جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه الأشياء كلها وفي غيرها تساعد على الطمأنينة. لكن أرى أن الوقت والأسبوع الماضي مهم نتحدث عن الموانع أو من الموانع.
جيد. هذا السؤال برضه يفرض نفسه, يعني نحن نستجلب هذه الأسباب لكن نجد عقبات. ايش هي هذه الموانع وكيف نتغلب
عليها؟ اشرنا الى شيء منها, لكن من خلال الاسئله ذكر الان قضيه وهي الان من موانع يعني الطمانينه وهي الخوف. الخوف يكون محمود ويكون مذموم ويكون طبيعي. الخوف المحمود هو يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى, وهو من مقامات العبوديه لله جل وعلا, من اعظم مقامات العبوديه. قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقوم على ثلاث أركان: التعظيم لله والإجلال, والخوف منه, ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى. فالخوف من الله سبحانه وتعالى كثير مسألة وردت, أخاف على أولادي من تأخرهم عن الصلاة أو كذا, هذا خوف محمود, تخافين عليهم من النار, هذا خوف من خوف من عقاب الله, من عذاب الله. لما يقع إنسان مثلا في معاصي وذنوب نخاف أنه الآن يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. حديث وهو مقام الخوف من الله جل وعلا, وقد تكلم عنه ابن القيم في كتاب القيم مدارج السالكين في منزلة الخوف من الله سبحانه وتعالى.
الخوف الطبيعي
أن الإنسان مثلا يعني مثلا جالس إنسان ولد على أمامنا المسبح الآن يخاف أنه يقع, خوف طبيعي. إنسان أمامه مثلا يعني حيوان مفترس يخاف من أو أفعى أو شيء جنبه, خوف طبيعي على الإنسان.
إنسان أخطأ في العمل وخايف من المدير,
يعني خوف طبيعي. خوف طبيعي حين يكون إنسان أشياء من أشياء طبيعية, فهذا لا يلام, لأن الإنسان جبل على هذا الأمر يعني, فلا يلام على هذا, وهو يفعل أسباب المشروعة الشرعية حتى يسلم, حتى الله سبحانه وتعالى يحفظه. هذا خوف طبيعي. الخوف الآن وهذا الخوف الطبيعي يزول بزوال سببه, لحظة ويزول. الخوف المذموم هو الذي لا حقيقة له أو الذي يدوم مع الإنسان, مثل إنسان يتخوف من المستقبل, يتخوف من المرض, يتخوف مثلا امرأة تخاف ما توفق بزواجها, الرجل يخاف ما يتوفق بوظيفته, خوف على الرزق, خوف يعني خوف من المستقبل, يعيش في عالم به ناس خلنا نضرب مثال يتخوف من المرض حتى يصاب بالوهم, وربما يراجع المستشفى ويطلع التقرير ويقول انك سليم ومع ذلك يذهب الى مستشفى اخر وعند لا انا مريض, وربما يسافر الى احد البلاد حتى يتاكد انه سليم. فهذا لا شك ان هذا قد يتحول بالانسان ينتج عنه القلق والهم والغم والحزن, فهذا خوف مذموم. فبعض الناس يتخوف من المستقبل, تخوف يعني وين التوكل على سبحانه وتعالى؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعيش الإنسان في يومه وفي مستقبل أمره يحسن الظن بالله جل وعلا, وأنا عند حسن ظن عبدي فإن ظن بي خيرا فله, والقدر موكول بالمنطق, فله هذا الذي أحسن ظن, فالله سيحفظ بنفسه وبأهله وبماله وسيرزقه وإلى آخره. فالإنسان دائما يحسن ظن بالله جل وعلا, فهذا يعني الآن إذا تخلص الإنسان من هذا الوهم وهذا الخوف الذي لا حقيقة له ويلازمه. بعض الناس يستمر عنده خوف بالليل في النوم, أحلام مزعجة عنده كذا, مثل ما جت في الأسئلة
بعضهم يخاف من المستقبل,
يخاف من المستقبل خوف, فهذا من موانع الطمأنينة. من موانعه أيضا, وأنا أخذت كما قلت لك الآن, أريد الآن الأخوة يعني المستمعين والأخوات المستمعات يعني يرغبون كما يعني ما تناقش أسئلتنا, نعم نذكر أشياء حتى ما يهمل شيء ويبين. من أسبابها أيضا الوسواس القهري, موانع الطمأنينة. هذا المرض يعني يصاب به الإنسان وتجده الآن يحاول أنه لا يدري عن أحد أنه مصاب بهذا المرض. وأنا أريد أبين هذه المسألة. بعض الناس
شيخ هل خلنا نقول بس النظرة للوسواس, يعني الوسواس درجات. بعض الناس ينظر للوسواس على أنه يعني دعني أقول لك بكل صراحة أنه يعني مرض مقعد, يعني مقعد ما يستطيع حتى ما يرغب أنه يذهب للعلاج لأنه لا يشك أنه إنسان ناقص عنده وسواس وعنده
جميل.
يعني مو هذا مانع, هذا قاتل يا شيخ,
هذا مصيبة يا شيخ, وهو اللي يتطور معه. لكن لو بادر إنسان
كيف يبادر؟
الآن أنا أعطيك الآن أحسنت, أنا بعطيك الآن يا شيخ. أولا الإنسان إذا أصيب بشيء بأي أمر من أمور, يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر أصيب بأنواع الأمراض, وسحر النبي صلى الله عليه وسلم, لا يعني أن الإنسان إنه إذا أصيب بمرض أنه الآن يعني ينقص من قدره أو من قيمته ونحو ذلك. أنا أقول أن هذا الوسواس الذي يكون في العبادات, مثل بعض الناس مثلا في الوضوء وهذه مسائل شيخ شرعية يجب الناس يتنبهون لها. يعني الإنسان بعض المرات يزيد عن الثلاث، والزيادة عن الثلاث غسل الوجه واليدين ما يجوز. يعني الإنسان يفعل اللي مصاب بالوسواس، لماذا لا يجرب يصيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل مرة مرة ومرة مرتين ومرة ثلاث، يغسل مرة واحدة حتى إذا أراد يزيد تكون الزيادة ثنتين أو الزيادة تكون ثلاث، حتى لا يتجاوز، لأن الزيادة عن ثلاث لا تجوز، يتأخر في وضوءه ويتأخر عن صلاته، وهذا ما يريده الشيطان. كذلك بعض الناس في تكبيرة الإحرام يعيد تكبيرة الإحرام عدة مرات، بعض الناس يقرأ الفاتحة، بعض الناس يأتيه الوسواس القهري لا حول ولا قوة إلا بالله بالمعتقد بمعتقده، فيجيه الشيطان في وساوس وأفكار، عليه أن يبادر في علاج هذه الأمور. وأنا سأذكر الأمر الآن، الأمر الأول أشياء المشروعة، يعني الآن من ناحية الشرعية الله سبحانه قال ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمن، يعني ما قال دواء، فالإنسان يقرأ القرآن بنية الشفاء، والله سبحانه وتعالى يشفيه بإذن الله جل وعلا، ويفعل من الدعاء وإلى آخر جميع الأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ومن الأسباب التي تساعد، أنا أذكر يعني نوع من العلاجات النبوية في هذا الموضوع.
نحن بقينا راح الوقت، بقينا دقيقتين
فقط.
أي نعم،
سبحان الله
الوقت يمضي والحديث لا يمل.
طيب
لا يمل.
أنا بذكر الآن لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما قالت إن يعني إذا أصيب، كان عائشة رضي الله عنها إذا أصيب أحد مصيبة كانت تصنع لهم التلبينة، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم بالتلبينة فإنها مجمة للفؤاد مذهبة ببعض الحزن. أنا بذكر هذه الفائدة، وسأذكر أيضا ما يتعلق بالوسواس، لأن شفت أسئلة كثيرة عنه.
كثيرة جدا.
أذكر مرة في ندوة في الإذاعة شاركت فيها في ثلاث حلقات، يعني مع أحد الأخوة الأطباء ربما يسمعنا الآن، طبيب نفسي هنا في 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 جدة، فشاركنا في ندوة يعني بين الآن يعني العلاج بين الطب الشرعي الرقية الشرعية والطب. فيقول إن الفكرة الإخوان في الندوة اللي كان في الإذاعة فكرتهم يقول إن الأطباء النفسيين يحذرون من الرقاة والرقاة يحذرون الأطباء النفسيين، فما هي
ما في أحد في النص.
الشاهد إن بالفراغ جالسين تحدث أنا إياه بين الندوتين، فقال إن التلبينة وجدنا أنها علاج نفسي لمن به مرض الوسواس القهري، لأن الناقلات العصبية هذه تضعف عند الإنسان، هي خلل كيمائي.
سبحان الله.
فلما تضعف هذه التلبينة يقول لها تقوي هذه الناقلات فتذهب عنه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها مذهبة ببعض الحزن، مجمة للفؤاد مذهبة لبعض الحزن، فاستخدامها أيضا كذلك. لماذا لا يراجع الإنسان في بناء يراجع الأمر حتى يتطور عنده الأمر؟ لماذا لا يراجع طبيب نفسي ويأخذ العلاج المناسب؟
صحيح.
لماذا؟ وش الإشكال؟
زي ما يكون مصدع يروح عند دكتور ولا باطل يروح عند دكتور.
كم ما تفضلت صداع ألم يذهب إلى الطبيب، يذهب ويأخذ فترة من يعني وقت ويستخدم العلاج هذا الآن الوسواس القهري ويتخلص من الآن، يستمر معه ويتعبه ويؤذيه ويصير عنده عدم طمأنينة وعدم سكينة. أنت تقول بقي دقيقتين وأمور كثيرة.
دقيقتين يا شيخ. طيب أنا أشوف بقول لك شيء شيخ إذا أذنت لي، والله الحديث لا يمل، أنا أستمتع بالمعلومية، الجوال قفل، البطارية انتهت من كثرة الرسائل ما قدرنا نستكمل، ولو أردنا أن نستكمل رسائل أتوقع ولا يعني حلقتين ثلاثة ما يمدينا، حتى أنا حاولت أني أسترجع ما شاء الله من كثرة الرسائل راحت البطارية. لا أعلم ماذا أقول، لكن ماذا نعد الإخوة الأسبوع القادم؟ لماذا سنتحدث؟
لأن رأيت أنه يعني ذكرنا في حلقات الأسبوع الماضي قلنا العلم وأنه من أسباب
جيد
السعادة.
طيب ولعلنا نبدأ يا شيخ بالعلم، نبدأ بالعلم بمثل هذه القضايا التي يظن الناس أن فهم يعني يظنون فيها فهما خاطئا، مثلا زي الوسواس.
طيب
جيد.
طيب
استأذنك يا شيخنا الكريم.
طيب.
وأنا أعتذر والله.
لا طيب.
يعني
طيب.
ما أخذنا معك وقت.
لا الله يجزاكم الجنة.
الله يعطيكم
العافية.
وأنتم كذلك مشاهدين الكرام، أنا أعتذر إليكم لأن الوقت يعني قد داهمنا، وحديث الشيخ أنا أعلم يقينا أنه لا يمل، ولكن بإذن الله عز وجل على موعد الأسبوع القادم للحديث عن العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم ومن طلبة العلم. هنا انتهى يوم جديد، نلتقيكم غدا، دمتم في رعاية الله.
شمس السماء فزرنا يوم جديد مشرق فيه الهناء فيه الهناء.